الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في هذه السيرة المباركة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين وأولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما طلبتم وأردتم أن نتحدث باستفاضة عن سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها، فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، ومع أول كوكبة من كواكب المجموعة النبوية نلتقي مع رمز الطهر والعفاف والتقى، مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها فملأ أرجاء الكون كله بعبير الإيمان والتضحية والبذل والفداء، مع أول من آمن بالله من النساء، وأول من صلى مع رسول رب الأرض والسماء، وأول من رزق صلى الله عليه وسلم منها الأبناء الأولاد، وأول من بشرها بالجنة من أزواجه، وأول من أقرأها ربها عز وجل السلام، وأول صديقة من المؤمنات، وأول زوجات نبي رب الأرض والسماوات، وأول قبر نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبرها، آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها حين بخل الناس، ورزقه الله منها الولد. إنها العاقلة اللبيبة المصونة الكريمة التي كانت تدعى في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، فكيف بها في ظل الإسلام؟ إنها سكن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، التي آزرته ووقفت رضي الله عنها وأرضاها بجواره صلى الله عليه وسلم ليبلغ دعوة ربه جل وعلا، وهيأت للحبيب صلى الله عليه وسلم كل أسباب السعادة والنعيم في هذه الحياة الدنيا، وساندته في أحلق أوقات المحنة حتى استحقت بكل جدارة أن يأتيها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، بل وتأتيها البشرى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقلنا أن البيت في الجنة من قصب، والقصب في اللغة العربية معناه لؤلؤة مجوفة. ده احنا كل ده لسه بنتكلم ايه، بنستفتح الحديث عن السيدة خديجة أمك، صح ولا لا؟ رضي الله عنها. إنها سيدة نساء العالمين وزوجة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. إنها خديجة رضي الله عنها التي سطع نجمها في عالم الإيمان والطهر والعفاف والنبل والعطاء والوفاء. إن الثناء لا يكتسب بالمال، يعني مش عشان نذكر إنسان بصفات كويسة أو نقعد نجيب سيرة الإنسان دوت على مر الأزمان دوت بالمال، لا، فالثناء لا يكتسب بالمال، وإنما بما يترك الإنسان من دنياه من فضائل يبقى أريجها مدى الدهر ويبقى عطرها على طول السنين، ينتعش بذكره الأحياء وتصفو بذكرياته النفوس وتتغذى بسيرته العقول. قل لي بربك، أليست هذه هي قمة السيادة في الحياة الدنيا وفي الممات؟ فالسيد بحق هو من ذكر في حياته بطيب الذكر وعند موته بطيب الذكر. جزاكم الله خير. إن صديقة المؤمنات الأولى هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لم تكن أم المؤمنين فحسب، وإنما كانت أم كل فضيلة، ولها في عنق كل موحد فضل وحق إلى يوم يبعثون. فهل نستطيع أن نفي أمنا جزءا من حقها؟ كتير من المسلمين لو سألته عن أمه تقول له أمك خديجة تعرف إيه عنها؟ كتير منهم ما يعرفش. وكان دوت من ضمن أسباب دراسة سيرة السيدة خديجة إن إحنا نعرف مين أمنا ونتأسى بيها. ده بند. البند التاني عشان لما تعرفها صح تحبها صح، لأن حبك لها طاعة لله وعبادة. ثم بنعرف سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها عشان من خلال السيرة دي هيتعلم الابن ازاي يكون بر بالأم، وتتعلم الزوجة ازاي تعيش مع الزوج، ويتعلم الزوج كيف يحيا مع زوجته. فنتعلم كيف يعيش البيت المسلم في سعادة وهناء ليرضي في الآخرة رب الأرض والسماء. تالله إن أخبارها دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب، وقدوة في زمن كادت القدوات فيه أن تغيب، بالوقوف على سيرتها تحيا القلوب، وباقتفاء آثارها تحصل السعادة، وبمعرفة مناقبها تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع أعظم أم في الكون. نعم، هي أعظم أم في الكون كله، لنعلم قدرها ومكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنسعد بسيرتها العطرة التي نقدم من خلالها أعظم قدوة لنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، بل لكل امرأة آمنت بالله وشهدت أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي لنعطر قلوبنا بسيرتها المباركة بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي خديجة رضي الله عنها؟ هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أم القاسم ابنة خويلد، فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، فهي من قريش. وكما نعلم أن قريش هي أكبر وأعظم وأشرف قبائل العرب على الإطلاق. سميت قريش لماذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قرشي؟ قلوا بلى صلى الله عليه وسلم. لا، لما نقول أليس، لو أنت قلت نعم يبقى نفيت، فإثبات إثبات النفي نفي زي، فتقول إيه؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. يقال ويروى ان قريش سميت قريش لان اسماعيل عليه السلام ابن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام كان يحمي بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، فكان بمثابة سمكة القرش التي تفترس كل من يريد ان يقترب منها، فكان يحمي بيت الله كالقرش في البحر. سيدنا اسماعيل عليه السلام هذا في الاثر. ثم ابناء سيدنا اسماعيل والاجيال القادمة بعد ذلك سميت قريش، تصغير لكلمة قرش. وقيل سموا قريشا لانهم كانوا يتقرشون اي يجتمعون حول بيت الله الحرام ليحموه ويقوموا بخدمة الحجيج من السقاية والرفادة وغير ذلك كما شرحنا في السيرة. إذن فالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها من قريش، من نفس قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، ومناقبها جمة وكثيرة، وهي ممن كمل من النساء كما قال رسول رب الأرض والسماء. صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الأربعة دول كاملين من النساء، دول النساء الكاملة، وغيرهم ناقصات وعقل مادي. فمناقبها جمة، وكما قلنا هي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة، كانت متدينة مصونة كريمة، وهي من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويكثر من الحديث عنها بالكلام الطيب، ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين من زوجاته، ويبالغ في تعظيمها، بحيث إن عائشة رضي الله عنها وأرضها، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة إلى قلب النبي، بدليل الحديث عندما سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر رضي الله عنه. فلدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها كانت تقول: ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة، ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يذكر زوجته خديجة، رغم أنها ماتت من سنوات كثيرة وتزوج السيدة عائشة، لكنه كان دوما يذكر خديجة رضي الله عنها وارضها بخير، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها كانت بتغير من السيدة خديجة اللي ميتها، وما كانتش بتغير من زوجاته الأحياء، وده من رحمة رب الأرض والسماء برسوله صلى الله عليه وسلم ان يجعل زوجته لا تغير من زوجة اخرى حية، حتى لا تظهر المتاعب في بيوت النبوة، انما تغير من امرأة ميتة. وده حديث صحيح اخرجه البخاري. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم انه لم يتزوج امرأة قبلها، لم يتزوج امرأة قبلها، فهي اولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يتزوج معها اي زوجة اخرى، فكانت على ذمته من خديجة فقط، وبعد موتها فكر في الزواج، فده وفاء لها وحبا لها. ناخد من هنا بقى ايه فايدة، بتثار شبهة على النبي صلى الله عليه وسلم انه مزواج وانه شهواني وانه يريد النساء، نرد برد بسيط جدا، نقول: طب تزوج واحدة عندها كم سنة اول ما تزوج؟ عندها 40 سنة، وهو عنده دي 25، هو في عز الشباب وفي عز سن الفتوة والشباب والقوة، وهي 40 سنة في سن الامومة مش في سن الزواج، ويتزوجها ويصبر عليها ولا يتزوج عليها غيرها، ويظل وفيا لها في زواجه لها لحد ما ماتت، يبقى ده لو شهواني كان يتجوز مين؟ بكر بالعقل كده، ولا يتجوز واحدة قد امه؟ ها، يبقى ده دليل على انه ما هو الشهواني. الدليل الثاني انه يظل مع امرأة واحدة تفوق ب15 سنة، اكبر منه ب15 سنة، ويفضل معها عمره كله في عز فترة شبابه، ده دليل على انه شهواني. فمن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم انه لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة اولاد، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسر الى ان قضت نحبها، فوجد لفقدها، حزن حزنا شديدا لموت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، فانها كانت نعم القرين، وكانت تنفق عليه من مالها، ويتجر هو صلى الله عليه وسلم لها، فكان يعمل في التجارة في تجارتها، وهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وكانت هي تنفق عليه صلى الله عليه وسلم بمالها. ناخد فايدة، ان يجوز ان الزوجة تنفق على زوجها ان كانت ميسورة ولها مال، ولا يحق لها انها تعيره بما انفقت عليه من ماله. ويجوز ايضا للزوجة ان يأخذ من مال زوجته ان كانت ترضى هي ذلك. وقال الزبير بن بكار لا في في نساء في عصرنا برضو لسه عندهم جزء يعني. لا هو ما فيش حد زي السيدة خديجة طبعا. لا في في المرأة المرأة الدينة الخلوقة اللي هي على دين وعلى خلق تفعل هذا. أي ما شرط دينة. وقال الزبير بن بكار كانت خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهلية بالطاهرة. تدعى في الجاهلية بالطاهرة. وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية. كانت خديجة أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي. كانت متزوجة رجل هو أبو هالة. هالة ده اسم رجل مش اسم امرأة. احنا عندنا في عصرنا بنسمي البنت بهالة صح؟ لا هالة ده اسم ولد. معايا ولا لا؟ فالسيدة خديجة كانت متزوجة أبي هالة ابن زرارة التميمي. ثم خلف عليها بعده لأنه مات فتزوجت غيره. تزوجت عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. يبقى تزوجت كم؟ رجلان. ثم بعده النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فبنى بها صلى الله عليه وسلم. بنى بها يعني ايه بنى بها؟ يعني تزوج. ايه ده؟ هو احنا ليه في الإسلام بنسمي الزواج بناء؟ لأن المسلم لما يتزوج امرأة مسلمة خلي بالك او يجوز لي برضو انه يتزوج امرأة كتابية يهودية او نصرانية وتظل هي على دينها مفيش مشاكل. المهم لما يتزوج المسلم فبكده بيبني في بناء الاسلام الكبير بيبدأ يبني جزء تاني جديد او مبنى صغير وبعد كده المبنى ده يكبر بيبني عنصر جديد في مجتمع الاسلام وفرد صالح ان شاء الله علشان بعد كده يبدأ يعلي دين الاسلام ومبنى الاسلام. فالزواج عندنا اسمه الايه؟ البناء. لانه بناء اسرة بناء دين عند الزوج وعند الزوجة بناء مجتمع بناء كتير. في الاديان التانية بيسمى ها عقد قران. يعني ايه عقد قران؟ هو اصلا بيسمى عقد قران ليه؟ وكتير المسلمين للأسف الشديد بيقع في المشكلة دي. يقول لك مثلا يعمل كروت كده مثلا علشان خاطر الزواج يقول لك عقد قران فلان على فلان. غلط يا ابني. كلمة عقد قران يعني انت عملت عقد ابرمت عقد يعني مثلا عقد عارف عقد زي عقد بيت مثلا او تمليك يعني. قران يعني اصبح الزوج مقترن بالزوجة لا ينفصلان عن بعض. طب الكلام ده مش عندنا يا بابا في الاسلام. الكلام ده في النصرانية مثلا لان الرجل بيتزوج واحدة خلاص بقى هو نصيبه. طلعت هي بقى زي البطيخ. فاهم ازاي؟ طلعت كويسة خلاص اهو ربنا كرمه. طلعت مش كويسة تدبس فيها اليوم ما يموت. تدبس فيها خلاص. فاهم ازاي؟ ما عندهمش طلاق. معايا ولا لا؟ وعلى فكرة دلوقتي بدأوا عايزين يحرفوا ويغيروا تاني في الانجيل عندهم علشان يحطوا مسألة للطلاق لان لقوا ان الفساد كله في مسألة عدم الطلاق وان الصلاح كله في الطلاق. فمسألة وبعدين انت عندك جن دايما معاك من يوم ما انت خلقت في الدنيا اسمه ايه؟ القرين. قرينك ليه؟ لانه ملازمك ما بيسيبكش. ايوه وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث الصحيح. فده قرينك ملازمك غصب عنك مش بمزاجك لا انت عارف تسيبه ولا عارف يسيبك. فانت هم برضو غلط انك انت تصف الزوجة بان ايه بقى عقد ايه كرم. وصلت؟ ما احنا بقى عشان نصحح برضو ايوه مثلا عقد مثلا زواج كذا او مثلا الليلة مثلا في المكان الفلاني عقد او مثلا ايه ليلة بناء فلان مع فلان على فلانة مثلا. صلى رسول الله صلى الله عليه. عايزين يا جماعة نحاول نحفظ يعني ايه اللي احنا بنقوله. احنا مش بنحكي حواديت. عايزين نحفظ ونفهم ونعمل. السيدة خديجة قلنا هي من قبيلة ايه؟ قريش. ودي طبعا من افضل القبائل العرب. طيب السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها سميت ولقبت في الجاهلية بايه؟ بالطاهرة، وهي أول في أشياء كتير. الأولى ممن أسلم من النساء، الأولى ممن أنجب لرسول رب الأرض والسماء الأبناء، وهكذا. وهي أول برضو من سجد من النساء وصلى، زي ما هنعرف. أمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية، كانت خديجة أولا تحت أبي هالة، ثم بعد ذلك تزوجت عتيق بن عابد، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى بها وله 25 سنة، وكانت أسن منه 15 سنة، فهي عند 40. فلقد ولدت في أم القرى. هي اتولدت فين؟ في أم القرى. ايه أم القرى؟ مكة، شرفها الله. وكان ذلك قبل عام الفيل 15 سنة تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. ركز بقى معايا، هي اتولدت فين؟ في أم القرى. أنا والله ما بحاولش، مش عايز أفوت أي حاجة، وخايف إن الموضوع يطول. على فكرة قصة سيدة خديجة مش هتاخد يوم، عندكم استعداد؟ مش هتاخد يوم. المهم ولدت في أم القرى. أم القرى يعني مكة. طب وأم القرآن؟ الفاتحة. تمام. وأم الكتاب برضو الفاتحة. وانتوا عارفين طبعا في الأغنية مصر أم الدنيا، صح كده؟ يعني ايه أم بقى؟
عشان كده مش عارف أولادك.
يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم عايزين نقول حاجة بقى، نقول ايه؟ تخيل، والله العظيم تخيل ان بعض النصارى اللي هو اللي اسمه عليه لعنة الله دوت، اللي ربنا يهديه او يموته ويريحنا منه، اللي اسمه زكريا بطرس ده، عامل على الموقع بتاعه على الانترنت. المهم كنت انا يعني بشوف بعض الشبهات وبرد عليها يعني، فروحت ايه، فوجئت لقيت من ضمن حاجات هو عاملها، عامل حاجة انا ضحكت عليها جدا، ان ايه، واحدة كانت داعية اسلامية فتنصرت وتركت الاسلام، خلاص داعية يعني وصلت لدرجة كبيرة في علم في الدين، فراحت لما وصلت لدرجة كبيرة في العلم اكتشفت ان ده دين فاسد، دين مش صح، والنصرانية هو الدين الصح، فراحت سايبة دين الاسلام وراحت للنصرانية. ايه بقى المشكلة بقى اللي كان عندها؟ من ضمن المشاكل اللي كانت عندها ومش لاقي اجابات ليها، ان لقيت في الاسلام ان الفاتحة ام القرآن، فقالت توفينا ابوها. توفينا ابوها ايه؟ انت عارف ديت، عارف ببساطة جدا، انا والله بحاول امسك لساني ما حاولش. المهم يعني دي لو ابوها بيشتغل بتاع مجاري كانت فهمت. تخيل بقى لو درجة بتاع مجاري كانت فهمت. ليه؟ لان معروف يا ابني في حاجة اسمها الماسورة، الام بتطلع المية وتوزعها بعد كده على المواسير التانية الفرعية. في مثلا بنسمي مثلا ايه السلك دوت كابل كهربا مثلا، بنسميه مثلا الفرع الام او فاهم او الرئيسي، هو ده المقصود. ام مش معناه ان سلك الجو السلك خلي بسلوك يعني، فاهم؟ فهي تقول لك بقى الفاتحة ام القرآن، يبقى فين ابوها؟ فين ابوها ايه؟ انت مالكيش اب صحيح يربيك. المهم يعني، فانا عايز اقول لك يعني شوف التفاهة لدرجة ايه. والعجيب بقى ان هما مقتنعين بالكلام ده، يعني مقتنعين بده، ففعلا صدق الله سبحانه وتعالى. نعم،
قصة دي صحيح فعلا، هو اللي مبتدعها.
ده هو بيقول دي قصة حقيقية وانا شفتها بنفسي وكده يعني. انا عندي ليه تسجيلات يعني. مهم،
حضرتك قلت على الجواب في عليا كده.
نعم،
حضرتك قلتنا قدام عيلة.
ما انا بقول لك اهو، ما الرد عليها ايه؟ لو انت ليكي حد في عيلتك بيشتغل في المجاري كان فهم عنك. هي بقى اللي بتقول لك الفاتحه ملهاش اب، ده دليل على ان هي ملهاش اب. المهم واقفه بقى مع النفس. ها هي خديجه رضي الله عنها صاحبه القلب الطاهر والنفس الراضيه، تقف في لحظه مع نفسها تستعرض شريط الذكريات. تعال بقى ركز. فهي على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته بفضل الله في عالم التجارة، لحد ما اصبحت قافلتها الى الشام تعدل قوافل قريش، هي لوحدها، الا انها كانت لا تشعر بالسعادة لان قلبها كان يحتاج الى الزاد الذي لا يستطيع قلب ان يحيا بدونه، وهو الحب والزواج. انه زاد الايمان ايضا، الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكذلك فهي التي تعثرت حياتها الزوجية أكثر من مرة في الزوج الأول والزوج الثاني. في الوقت الذي كان قلبها يتطلع إلى حياة زوجية سامية كلها تضحية ومحبة وبذل وعطاء. لقد تزوجت أبا هالة بن زرارة التميمي وكانت تسعى بكل ما تملك ليكون زوجها سيدا في قومه. شوف الزوجة عايزة ايه، تسعى بكل ما تملك ليكون زوجها سيدا في قومه. عارف انت المثل اللي بيقول لك وراء كل عظيم امرأة؟ هو فعلا وراء كل عظيم امرأة، بس مش المرأة دي زوجته، المرأة دي امه. خلي بالك لما نستقرأ التاريخ تلاقي ان وراء كل عظيم امرأة هي امه وليست زوجته. هتقولي طب ازاي، طب امال بيقولوا زوجته ليه؟ ايوه ما صح، ما هي ام وراء كل عظيم امرأة امه بتزقه للخير وبتزقه للتقدم، وراء كل عظيم امرأة زوجته علشان تمد ايديها في جيبه وتاخد المحفظة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا حاب بس انشطكم كده يعني. اما امال انت هتودي فلوسك فين؟ مش لزوجتك؟ المهم، فكذلك فهي التي تبحث عن الزوج الذي تجد فيه كل ما تريد. بعد ان تزوجت ابا هالة وبعد ان انجبت منه هندا، هند وهو رجل كما قلنا، ثم تقدم لها بعد فترة رجل من أشراف قريش وهو عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي، فتزوجها بعد موت زوجها أبا هالة. ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا، فعاشت خديجة سيدة نساء قريش بلا زوج، وهي التي يتمناها أشراف القوم، لكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الأقدار تخبئ لها شيئا عظيما يجعلها تنسى هموم الماضي ويدخل البهجة والسعادة والسرور على قلبها. ناخد برضو من هنا فايدة، انه ان كان قدام عينيها شايفة ان زوجها دوت تزوجته فرح مات، اتزوجت التاني فبرضو ما حصلش وكملت معاه، دي حاجات كده بظاهريا احنا شايفين ان ده ايه، شيء مؤلم وشيء مش كويس صح، لكن هي عندها امل وعندها اعتقاد ان دي مسائل عارضة، فربنا بيشيل الاشياء دي من قدامها عشان يهيئ الجو ان يحصل حاجة افضل من ده كله. وصلت الرسالة انا عايز اوصلها؟ يعني معناها لو انت تعبت شوية او مرضت او حصل لك اي كارثة او اي امر، ما تقعدش بقى تيأس وتجزع وتقنط، لا انت تشكر ربنا وتحمده وتصبر، واكيد في فايدة وفي خير جاي اعظم من اللي انت كنت بتظن فيه الخير. وقلت لك قبل كده يا جماعة احفظ العبارة دي مني، ربنا سبحانه وتعالى ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. مفهومة كده؟ ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. بيبتليك بمرض علشان خاطر يطهر منك الذنوب ويرفع ليك في الجنة درجات، ولما تيجي تموت تخش الجنة بدل ما تخش تتحاسب وبعدين تخش الجنة. وغيره، ما هو يا اما البلاء اما محو خطايا واما رفع درجات وحسن زيادة في الحسنات، وفي كلتا الحالتين انت مستفاد. عشان كده رسول رب الارض والسماء صلى الله عليه وسلم قال ايه، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. خلي بالك قال له، ما فيش حاجة عليه، كله ليه. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. خلي بالك هو ختم الحديث بالكلمة دي برضه، وده حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة ربنا ان يقفل في وشك باب عشان يفتح لك بداله اتنين، ويقفل في وشك اتنين عشان يفتح لك بدالهم اربعة، ويقفل في وشك اربعة عشان يفتح لك بدالهم تمانية. هتقول لي ايه دليلك؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت وانت في بطن الام كان طعامك وشرابك من باب واحد، الحبل السري صح؟ اول ما تقطع وتسد الباب دوت اتفتح لك بداله بابين، ثدييي الام، ترضع منه لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. طب ولما اتفطمت اتسد عنك البابين دول فاتفتح لك اربعة، طعامين وشرابين. الطعامين اللي هو الخضروات واللحوم، والشرابين اللبن والمي. واذا كنت عبد صالح مطيع لله سبحانه وتعالى ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مت يبقى الابواب الاربعة دي تسدت، يتفتح لك ابواب الجنة الكام؟ التمانية. فلما يقفل واحد عشان يديك اتنين، لما يقفل اتنين عشان يديك اربعة، ولما يقفل اربعة عشان يديك تمانية. فهو كريم سبحانه وتعالى. واعرف ان ما اخدش منك الا ليعطيك، هو ما اخدش منك الا عشان يديك، فهمني؟ وما امرضكش الا عشان يشفيك. ما انت هتحس ازاي بنعمة الصحة؟ ما نسأل نفسنا سؤال، النهاردة مين فينا شكر ربنا على نعمة البصر؟ انما يوم ما نظرك يضعف ودعينك توجعك وتجيب قطرة بد كده وتروح للدكتور وتكشف واستشارة وادوية، ساعتها تقول الحمد لله على نعمة البصر، ده انا كنت غفلان عن شكر النعمة دي، صح ولا لا؟ فهو بيعمل ايه؟ بيمرضك علشان يديلك ويشفيك. جزاك الله خير. فكانت تشعر في قرارة نفسها ان الاقدار تخبئ لها شيئا عظيما يجعلها تنسى هموم الماضي ويدخل البهجة والسعادة والسرور على قلبها. رأت رؤية وهي في المنام. ايه الرؤية اللي رأتها بقى السيدة خديجة؟ كانت خديجة رضي الله عنها امرأة عالية الهمة، جياشة العواطف، واسعة الافق، مفطورة، يعني مفطورة مخلوقة كده على التدين والنقاء والطهر. الفطرة، فطرة اللي ربنا فطر عليها الكون كله. حتى لقد عرفت بين اطرابها، يعني بين النساء اللي في سنها، وبين نساء قريش بانها المرأة الطاهرة، فلقبت في الجاهلية بالطاهرة. خلي بالك، في الجاهلية امرأة تلقب بالطاهرة، ده مش سهلة، دي مش سهل اللقب ده في الجاهلية. ونهيك بهذه الصفة التي حلقت بها فجعلتها في سماء السبق الى ساحة المعالي. كانت خديجة رضي الله عنها تصغي وتستمع كثيرا الى احاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل كما جاء عنه الحديث في اول كتاب صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ان ورقة ابن نوفل كان رجلا يهوديا يكتب الكتاب بالعبرانية. العبرانية اللي هي لغة اليهود قديما، وسموا بالعبرانيين، قيل لانهم عبروا نهر الفرات وجاءوا الى مصر فسموا بالعبرانيين لانهم عبروا. المهم، فكان رجلا يهوديا يكتب الكتاب بالعبرانية، ثم قرأ في كتب اليهودية فعرف ان نبي الله عيسى اولى ان يتبع بعد موسى عليه السلام، لان رسالته نسخت رسالة سيدنا موسى، فتنصر اصبح نصران. فلما قرأ في الانجيل قبل التحريف طبعا، عرف ان المفروض هيجي نبي تاني اللي هو احمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو محمد، هيختم بالرسالات. وكلمة احمد، عشان لان برضو دي شبهة بتصار برضو، يجي بعض الناس يقول لك غير المسلمين يعني، وخاصة النصارى، يقول لك طيب ماشي، طب انتوا بتقولوا ان هو ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، طب ما ده ما اسمهش احمد، ده اسمه محمد. نقول له يا جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم في الحديث الصحيح، لي اسماء خمسة، انا محمد واحمد والماحي والعاقب والحاشر. احمد زي ما جت في الانجيل على لسان سيدنا عيسى، محمد زي ما نادوه قومه وسمي بذلك، العاقب الذي لا يعقبني نبي بعدي، يعني انا اخر الانبياء، الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمي. محمد واحمد والعاقب والحاشر والماحي، الماحي الذي يمحو الله به الكفر صلى الله عليه وسلم. يقول لك برضو لا مش مقتنعين، هو كان المفروض يبقى اسمح. نقول له طيب لما تدور عندك بقى في الانجيل وتبص تلاقي مكتوب عندك كلمة البارقليت. البارقليت باللغة السريانية لما تترجم للغة العربية تطلع كلمة الحمد او حمد، اللي هو مين بقى؟ مين النبي اللي هو اسمه البارقليت اللي هيجي بعد كده؟ الصفات دي تنطبق على مين؟ على محمد وأحمد لأنه اسمه مشتق من الإيه؟ من الحمد صلى الله عليه وسلم. المهم فكانت خديجة رضي الله عنها وارضاها تصغي كثيرا إلى أحاديث ابن عمها ورقة بن نوفل عن الأنبياء وعن الدين، وكثيرا ما كانت أحلامها المجنحة ترفرف في سماوات عالية من الفضل والفضيلة لم تكن لتصل إليها أماني أهل عصرها من رجال ونساء. كان متطلعة للدين وللعلم والمعرفة. في ليلة غارت نجومها وحلو لك ظلامها، الدنيا ليلت، جلست خديجة في بيتها بعد أن طافت مرارا بالكعبة، لأن هم في الجاهلية كانوا بيحجوا برد وكانوا بيطوفوا بالكعبة. عندئذ ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرضا والابتسام، ولم يدر في ما درش يعني في ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت، ما كانتش بتفكر في حاجة معينة، وما أسلمت جنبها للرقاد حتى استسلمت للنوم وراحت في سبات، ورأت فيما يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها. شمس تهبط من سماء مكة لتستقر فين؟ في دار خديجة، وتملأ جوانب الدار نورا وبهاء، ويفيد ذلك النور من دارها ويخرج ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر النفوس قبل أن يبهر الأبصار بشدة ضيائه الساطع. هبت خديجة من نومها وراحت تدير عينيها فيما حولها بدهشة، فإذا بالليل ما يزال يسربل الدنيا بالسواد. لقيت نفسها ده كان رؤية، ما لقيتش نفسها ايه، فدليل على ان دي رؤية، لانها اصبح عندها الامر افتكرته ان حقيقة. فاهم ازاي؟ واضحة، لان من شروط الرؤية، عشان بعض الناس كل شوية يجي يحلم حلم ويقولك فسر لي، فسر لي ايه يا ابني، هو انت اي حاجة تحلمها فسر لك او اي حد يفسر؟ لا، لازم رؤية، والرؤية من ضمن شروطها انك انت تبقى شايفها واضحة زي الشمس، مفيش اي حاجة فيها غامضة، وتقوم فاكرها بالتفصيل بالظبط. فهبت خديجة من نومها، وعندما غادر الليل الدنيا غادرت خديجة فراشها ومع إشراقة الشمس من أول الصبح بدري على طول، ما قدرتش تستنى، وصفاء الكون في الصباح الباكر، كانت الطاهرة خديجة في طريقها إلى دار ابن عمها ورقة بن نوفل لعلها تجد عنده تفسيرا لحلمها البهي في ليلاتها الماضية. دخلت خديجة على ورقة فألفته، زي ما تعودت ان هي كل ما تروح تلاقيه قاعد يقرأ في الكتب، وعلى فكرة هو في اخر عمره عمي من كتر القراءة والبحث في الكتب. فألفته قد عكف على قراءة صحيفة من الصحف السماوية التي شغف بها، فراح يقرأ صدرها كل صبح ومساء، وما ان مس صوت خديجة اذنيه حتى رحب بها وقال متعجبا: خديجة الطاهرة؟ قالت: هي هي. قال في دهشة: ما جاء بك الساعة؟ جلست خديجة وراحت تقص عليه ما رأت في منامها حرفا حرفا ومشهدا مشهدا. كان ورقة يصغي إلى خديجة في اهتمام جعله ينسى الصحيفة في يده، وكأن شيئا ما نبه إحساسه وجعله يتابع سماع الحلم إلى النهاية. وما إن انتهت خديجة من كلامها حتى تهلل وجهه بالبشر وارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا، ثم قال لخديجة في هدوء ووقار: أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك، ولا يفيضن منها نور خاتم النبيين. الله أكبر! ماذا تسمع خديجة؟ ما الذي يقوله ابن عمها؟ واجمت خديجة لحظات، اندهشت، مش عارفة تنطق، صارت في بدنها قشعريرة، جاشت في صدرها عواطف مشبوبة زاخرة بالأمل والرحمة والرجاء. ظلت خديجة رضي الله عنها تعيش على رفرف الأمل وعبير الحلم الذي رأته، فعسى أن تتحقق رؤياها وتكون مصدر خير للبشرية ومصدر نور للدنيا، فقد كان قلبها الكبير منبعا للخيرات، أما عقلها فكان يستوعب كل ما حولها من أحداث بشكل يتفق مع حياتها. كانت خديجة رضي الله عنها إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش ليخطبها تقيسه بمقياس الحلم الذي رأته، والتفسير الذي سمعته من ابن عمها الشيخ الوكور ورقة بن نوفل، ولكن إلى الآن لم تنطبق صفات خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام على الذين تهافتوا على خطباتها والاقتران بها، فكانت تردهم ردا جميلا وتخبرهم أنها لا تود الزواج، فقد كانت تحس إحساسا غامضا أن القدر الإلهي يخبئ لها شيئا رائعا لا تدري ما هو، لكنها تستشعر أن منه ما يدخل الطمأنينة إلى قلبها. قبل ما نبدأ نتكلم عن زواج السيدة خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم الزواج المبارك، عايزين نعلق على جزء من اللي فات. ايه هو؟ ان الرؤية وتفسير الاحلام امر جائز في الشرع، بل بوب الامام البخاري باب بمسألة الايه؟ تأويل الرؤية والاحلام. والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد صلاة الفجر كثيرا ما يقول للصحابة: هل منكم من رأى رؤيا اليوم؟ هل في واحد منكم رأى رؤيا؟ فلما يقص عليه رؤياهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. وفي ذات يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم من رأى رؤيا؟ فمحدش قال، فقال لهم: أنا رأيت رؤيا، وبدأ يحكيها ويفسرها صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة تفسير الرؤيا ده أمر إيه؟ مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله، وكان بيعمله تقريبا كل يوم أهو بعد صلاة الفجر. طب ليه بعد صلاة الفجر؟ لان الواحد بيبقى لسه صاحي من النوم ومخه ما اتشغلش باي حاجه، فذهنه صافي انه يتذكر اللي هو رآه، وفي نفس الوقت الراجل اللي هيفسر لك ذهنه صافي ما اتشغلش باي شيء فيعرف يفسر لك، فاهمني؟ فده كان انسب برده وقت. والسيده خديجه عملت كده برده. طيب راحت لمين؟ اي واحد بيروح كده تقول له فسر لي؟ لا، ده راحت لورقه ابن نوفل ابن عمها، اللي هو ايه؟ ابن عمها يعني يحبها، يحبها يعني يحبها حب يخاف عليها، يعني مش حب التاني، فاهم؟ يخاف عليه. فلو لقى رؤية صالحة ما يحسدهاش ويكحد عليها في رؤيتها معايا. فانت لما تيجي تحكي رؤية لحد يكون شخص ماله محب ليك اول حاجة، وهو ماله على علم ولا راجل جاهل؟ لا، ده قرأ في كتب اليهودية وكتب النصرانية، فاهم؟ قرأ في التوراة والانجيل، فده الراجل على علم. فيبقى انت لما تيجي تطلب من حد تفسير رؤية تطلب من واحد محب على علم. اتفقنا الحته دي؟ فايده كمان ان ورقه بن نوفل، تخيل بقى النصارى بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ده والقران مش من ربنا، امال منين يا عم؟ يقول لك ده من ورقه بن نوفل. طب من ورقه بن نوفل ليه؟ يقول لك اصل هو قرأ في التوراة وقرأ في الانجيل، فراح قال لمحمد انت تعمل موضوع القرآن دوت وتبقى انت خاتم الانبياء والمرسلين علشان خاطر في اوصاف، فاهم انت ازاي؟ نقول لهم رد بسيط جدا خالص، ببساطة انا دلوقتي هقول لك على حاجة. كتير من المصريين بعد ما بيجي مثلا ربنا يكرمه مثلا ويوفق في انه يعمل اختراع، يخترع حاجة ما بيخترعهاش، تبص تلاقي عمل ايه؟ خرج برا ويعمل الاختراع بتاعه، وبعدين نرجع احنا نشتريه وندفع فيه قد كده. ليه؟ علشان بعض الناس، انا بقول بعض، اللي بيبقوا قائمين على مسألة التوكيل الاختراع واثباته ونسبته للشخص دوت وبراءة الاختراع والكلام ده كله، لما واحد يروح له يقول له انا اخترعت اختراع وعايز اثبته الحقوق الملكيه الفكريه بتاعتي والكلام ده كله، يقول له بالنص اشاركك في الاختراع بتاعك يا اما مش هثبته لك ومش خلاص. فيحصل ايه؟ ركز معايا بس، يحصل ايه؟ يطلع بره. السؤال دلوقتي انا عايز اقول ايه اللي خلى ده يبقى عايز يشاركه في الاختراع؟ عشان ينسب الفضل ليه باسمه، صح ولا لا؟ طب انا دلوقتي ألفت كتاب، اكتب عليه اسمي ولا ادهولك انت تكتب عليه اسمك وتتشهر انت وانا اللي ضيع؟ انا بالعقل كده بس، واحدة واحدة، ها ايه اللي يتم؟ يعني انا اتعب واعمل مجهود وفي الاخر ادي لغيري وينسب لغيري الفضل، وانا فضلي يضيع واختف انا وما بقاليش فضل واتمسح انا من الموضوع ولا اذكر حتى؟ بس هو ده الرد. يعني ايه؟ يعني اذا كان ورقة ابن نوفل هو اللي عمل الكلام ده زي ما انتوا بتقولوا، ادالي محمد اللي كان اولى هو بنفسه،
كان لازم يدالي ورقة ابن نوفل.
انت فاهم ازاي؟ كان على الاقل ادان نفسه، على الاقل بدل ما ينسب الفضل لواحد تاني ويذكر محمد كان ينسق يذكر مين؟ ورقه بن نوف. فده دليل على ايه؟ كل شويه بص والله كل ما الاقي شبهه من شبهاتهم ارجع اقول يا سبحان الله. عشان كده ربنا خلانا نقرا في الصلوات الخمسه، الصلوات الخمسه ولا تصح صلاه الا بقراءه الفاتح. ف17 مره بتتقري سوره الفاتحه في الصلوات الخمسه، ده لو انت ما بتصليش سنه، ده لو بتصلي فرض بس، فتضطر تقرا 17 مره كل يوم ولا الضالين. ضالين ليه؟ هم النصارى. فهمت؟ فتقعد تقول فعلا. المهم زواج خديجه رضي الله عنها بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق في السيره: وكانت خديجه بنت خويلد امراه تاجره ذات شرف ومال، تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه، بتشاركهم فيه هي بالمال وهم بالمجهود والخبره، بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها وعرفت ان هو صادق امين من صدق حديثه وعظم امانته وكرم اخلاقه، ده لسه ما كانش نبي، ده راجل عادي لسه، بعثت اليه فعرضت عليه ان يخرج في مال لها الى الشام تاجرا وتعطيه افضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان. الحديث اللي انا هقوله ده حديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، والواقدي كما هو معروف اسناده ضعيف فهو متروك، فالحديث اللي انا هقوله ده اسناده ايه؟ ضعيف، لكن يؤخذ للاستئناس، لان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عندما مر بصومعة بحيرة الراهب جلس تحت الشجرة فقال بحيرة هذه الشجرة لا ينزل تحتها الا نبي. المهم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب الى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة هذا رجل من قريش من اهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي. خلي بالك انا قلت الحديث ده ايه؟ ضعيف. ليه؟ لان في سنده مين؟ سنده ضعيف، لان في مين في سنده؟ الواقدي، وكما هو معروف عند علماء الجرح والتعديل ان الواقدي متروك الحديث، يعني يترك حديثه. نسأل سؤال بقى، نسأله برضو للنصارى، نقول لهم حاجة، الحديث ده مش يبقى من مصلحة لينا احنا ان احنا نقول انه صحيح ولا لا؟ لكن علشان ربنا بيحاسبنا على كل كلمة نقولها، وعشان المسلمين عندهم امانة في الدين، فلازم لما يجي حديث صحيح يقول صحيح، ولما يجي ضعيف يقول ضعيف، حتى وان كان الضعيف ينفعه في دينه، مع انه في فايدة لينا، بس لا. وصلت؟ ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما اراد ان يشتري، ثم اقبل قافلا يعني عاد مرة تانية الى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون اذا كانت الهاجرة يعني ما تبقى الدنيا حر قوي في عز الظهر يعني واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس، ملكين يضللوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فاضعف او قريبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع البضاعة بتاعت السيدة خديجة مش زي ما التانيين كانوا بيبيعوها، لا ده باعها بسعر الضعف كمان، يعني كسبها الطاق اتنين، فده دليل على انه كان ماهر كمان في الايه. والمسلم المفروض يبقى كده، يكون متفوق في الدين، متفوق في التجارة، متفوق في التعليم، متفوق في شيك في لبسه، بص متفوق في كل حاجة،
يعني اللي يتفوق في التجارة ده يبقى كويس،
بس التجارة بشروط. مش التجارة شطارة يعني معناها ينصب على الناس، لا، التجارة شطارة يعني ايه؟ يعني معناها ايه؟ انك انت ما تاخدش البضاعة الفاسدة. مثلا لما تيجي مثلا تبيع حاجة لحد تنصحه لو هي فيها عيب، تقول له بص يا اخي انت عاجبك مثلا الجلباب دوت اللي انت هتشتريه، يقول لك يقول له بس خلي بالك عشان ابقى صريح معاك، الجلباب ده ثمنه كذا بس هو فيه عيب كذا، وعشان كده وعشان كده انا هبيعه لك واخفض لك في السعر بتاعه كذا. والله انا في ناس بتعامل معهم بيعملوا كده والله. بس المشكله ان انت دايما بتتعامل مع ناس اي ناس، لا حاول تتعامل مع ناس ملتزمين، فاهمني؟ وعايز اقول اذا اتعاملت مع واحد ملتزم بالشرع ظاهريا، لابس جلابيه قصيره ولحيه طويله ومثلا مراته منتقبه وخانك او غلط معاك، ما تصبش الغلط على الدين، افهم، ما تصبش الغلط على الايه، هتبص كل المنتقبات كده وكل الملتحين كده يا عم ده لا يا حبيبي، تقول الدين صح بس ده اللي غلط، افهم مفهومه لا ولا لا؟ دي حاجه. اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لان ده كلام الجهال، دي حاجة. الحاجة التانية، لان برضو واحد من الصحابة وهتجينا في السيرة ان شاء الله، واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك انت لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فقال له يكون يجب عليك النصح لله ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم. يعني ايه النصح؟ نصح ازاي؟ مش هقول لك بقى النصح بتاع الحديث ده واقعد اشرحه لك، انا هحكي لك على موقف هو عمله بقى الصحابي دوت عشان ينفذ الحديث ده ويطبقه في حياته فعلا. في يوم من الايام بعت الغلام بتاعه يشتري مثلا ناقه من السوق، وعلى فكره غلط ان احنا نقول سوق، لان السوق بالهمزه معناه الشيء السيء، لما تقول السوق اللي هو مكان البيع والشراء معايا. المهم فتقوم ايه، فبعته للسوق ليشتري له بعيرا، فجاله البعير، جاب له البعير وشريه. البعير ده مثلا يساوي مثلا 400 درهم 40 درهم مثلا، فلقى جايبه قال له جبته بكام؟ قال له ب 20 درهم. خلي بالك التجاره الشطاره بقى، راح عمل ايه؟ راح ماسك الغلام بتاعه ماسك البعير وقال له وريني البائع اللي انت اشتريت منه. راح له راح قال للبائع قال له ايه؟ خلي بالك، قال له يا اخي هذا البعير لا يساوي 20 درهما كما بعته لخادمي، انما يساوي 40. ده مين اللي بيتكلم؟ المشتري، فاهم انت؟ فالبائع استغرب، ايه ده؟ هو ايه، هو الموضوع معكوس ولا ايه؟ هو انا صح ولا نايم؟ فراح قال له ازاي؟ قال له اصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ان انا لازم اكون بنصح للمؤمنين والمسلمين وعمتهم وخاصتهم والكلام ده كله. فراح قال له خلاص انا موافق هات ال 40. قال له بس والله هو في صحه كويسه فيساوي 60 ما يساويش 40 كمان. المهم قال له خلاص انا موافق، قال له بس هو في صفات كذا كذا ودوت ينفع ان هو يحمل بضاعه اكتر ويعمل ويعمل فيساوي 80، لحد ما وصل معاه ال 100. تخيل، وهو مين؟ وهو المشتري. وعشان كده لما تيجي تقرا وتستقرئ التاريخ تلاقي ان الاسلام انتشر في سومطرة وانتشر في الجزر والبلاد الاخرى من خلال المعاملة مش من خلال الكلام، ومن خلال التجار مش من خلال الدعاء. تخيل، بالمعاملة كان يبص يلاقي الراجل مثلا جاي يشتري في السوق من بائع، يقول له ايه، خلي بقى البائع يقول له طب يا ريت تشتري من اخي اللي هناك دوت علشان هو طول النهار انا شفته ما باعش حاجة النهاردة. فقول له هو ايه ده، انت ازاي يعني تقول لي الكلام ده، انتوا المفروض تقطعوا على بعض صح؟ فيوم رايح للتاني خلي بالك يشتري منه يقول له بس خلي بالك الحاجه ديت مثلا فيها عيب او الحاجه دي كذا او الحاجه دي سعرها كذا، يقول انتوا مين بالظبط، انتوا ايه اللي انتوا مين، انتوا بشر زينا؟ فقالوا له انتوا دينكم ايه؟ قالوا احنا ديننا الاسلام. قالوا اللي بيعمل فيكم كده الاسلام؟ قال له خلاص طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا عاد بقى قرا له ولا عمل له قران ولا عمل له احاديث ولا اداله درس ولا اشتغل له في حاجه. الايه؟ هو الدين المعامله. ولذلك فعل رجل يؤثر في ألف رجل، وكلام ألف رجل لا يؤثر في رجل. نعود للإيه؟ للزواج. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة، فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجر لها، وكان يأتي ببيع بالربح أكبر من الضعف. شغلت خديجة بأحاديث وذكريات، شغلت بحديث ميسرة عن محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى دي كلها معطيات، عمالة بترتب الإبه الأفكار في مخها. ميسرة بيتكلم كلام كده من خلال معاملته لمحمد في أثناء سفره في التجارة. وخلي بالك علشان تعرف واحد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام بيسأل رجل على واحد، بيقول له فلان فلان تعرفه؟ قال له اه اعرفه. قال له هل سرت معه يوما في السفر؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يركع ويصلي ويسجد؟ قال نعم. قال انت ما تعرف الرجل، انت ما تعرفوش. ما هو سمي السفر سفر ليه؟ لانه يسفر عن طباع الناس. يسفر يعني ايه؟ يعني يكشف. والمقشة في اللغة العربية اسمها مصفرة. مصفرة ليه؟ لانها بتكشف الارض بعد ما بتنزل كمان من عليه. فهمت معايا ولا لا؟ احنا عايزين نعرف كل حاجة والله بالعربي اسمها ليه كده. هتلاقي جمال جدا. المهم يعني، ففي السفر الواحد يبقى متحفظ قوي بين اهله وبين الناس انه ما يعملش غلط، لانه معروف. انما في السفر البلد ما يعرفوش فيها حد يعمل اللي هو عايز. فلو انت مشيت مع واحد في السفر ولقيته ما ارتكبش خطا، يبقى الانسان ده فعلا كويس. لما تتعامل معاه بالدرهم والدينار تعرف ان هو بخيل ولا شحيح ولا كريم ولا محافظ ولا ايه بالظبط، ولا مبذر ولا ايه. فالدرهم والدينار والسفر يعرفوك الشخص صح. فهنا بدأت تاخد المعطيات دي. ميسرة مشي معاه في السفر وفي التجارة، يعني عرفه في السفر وفي الدرهم وايه والدينار. فشغلت خديجة بأحاديث وذكريات، شغلت بحديث ميسرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول ابن عمها ورقة بن نوفل إن محمدا نبي هذه الأمة. واحتل الحلم الذي رأت فيه الشمس تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها، فكل ده دار في رأسها. وراح صوت ورقة يتردد في أعماقها أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك لا يدخلن نور النبوة دارك ولا يفيضن منها نور خاتم النبيين. وبعد ذلك شغلت خديجة بأحاديث وذكريات، شغلت بحديث ميسرة وحديث ورقة بن نوفل وكل ذلك. انتقل خديجة من سيل ذكرياتها إلى الواقع الذي تحيا. كانت سرحانة مع الذكريات الجميلة دي، بدأت تعيش في الواقع اللي هي عايشاه. نظرت وفكرت في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يملأ صفحة خيالها. هو ده اللي فيه الصفات دي كلها. اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدا هو الرحيق الذي يختم به الأنبياء، فباتت ترجو أن تكون زوجا له، ولكن أن الطريق إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة، وقد عرفت بالحزم والعقل، ومثلها مطمح لسادة قريش، لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس، وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وغناها. وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع، لكنها عندما عرفت محمدا عليه الصلاة والسلام وجدت ضربا آخر من الرجال. وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة، فقد رأت رجلا كرامته فارعة حتى فاقت موقف النبل وتجاوزت النبل نفسه، فما تطلع أبدا إلى ملها ولا نظر إلى جمالها، لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا. ووجدت خديجة ضالتها المنشودة، وفي غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه، وتجلس معها تبادلها أطراف الحديث، حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها وفي نبرات حديثها. عرفت صاحبتها نفيسة دي، عرفت ان من خلال كلامها ووشها عرفت ان في حاجة ايه جواها الان مخبياها. وهدأت نفيسة من روع خديجة، وطمأنت خواطرها، وذكرت بانها ذات الحسب والنسب والمال والجمال، واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من اشراف الرجال. وما ان خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت الى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وكلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة رضي الله عنها، وقالت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به. معيش ماليات يعني. قالت فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا ومن؟ قالت على الفور خديجة بنت خويلد. فقال إن وافقت فقد قبلت، إن وافقت فقد قبلت. وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أعمامه برغبته في الزواج من خديجة. فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد. راحوا لعمها ليه؟ ما راحوش لأبوها، لأن أبوها كان رافض يزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فقير في المال. وفي ذلك المجلس اللطيف قام أبو طالب يخطب. ذكر أبو العباس المبرد رحمه الله وغيره أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ يعني أصل معد وعنصر مدر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قل يعني قليل المال يعني، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من ما آجله وعاجله من مالي 20 بكرة، وفي رواية وقد بذل لها من الصداق 12 أوقية ذهبا ونشن، نشن اللي هو النصف أوقية يعني. ثم قال أبو طالب وهو في النهاية بقى قال وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها. بيقول لها ما ايه جوزها له. ولما تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب. كانت الطاهرة خديجة رضي الله عنها بنت 40 في سن اكتمال الأمومة، فكأن ربنا لما أخذ أمه صلى الله عليه وسلم عوضه بزوجة وأم. أهو مش قلنا لما يقفل الباب يديك 2 فاداله زوجة واداله إيه؟ أم في نفس الوقت. ده غير أنه أصلا لما أخذ أمه السيدة أمينة بنت وهب اداله 2 حليمة وبركة أم أيمن، فاكرين؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم ففي سن اكتمال الشباب ابن 25 سنة. وفي هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هي الزوجة الوفية في حبها، وهي الأم الرؤوم في حنانها وعطفها وبرها رضي الله عنها وأرضاها. حكمتها ورجاحة عقلها، وليس شيء أدل على حكمتها وكياستها ورجاحة عقلها من أنها قد اختارت النبي صلى الله عليه وسلم زوجا رغم كونه إذ ذاك فقيرا وهي غنية ثرية يتطلع إليها أثرياء قومها وأشرافهم فتأبى وترفض. وما ذاك إلا أنها قد عرفت بحكمتها وحصانة عقلها أن كمال الرجولة وشرف المروءة، فين بقى النساء يعرفوا الصح وفين بنات المسلمين دلوقتي فهموا الصواب إيه؟ البنت دلوقتي بتجري ورا اللي معاه عربية واللي معاه موبايل واللي معاه شيك في البنك واللي عنده معرفش ايه واللي بيلبس، مش هي دي الرجولة، مش هي دي الرجولة، لانها ما عرفتش امها خديجة، هي عرفت امها الممثلة اللي في التلفزيون فخدتها قدوة. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها الا انها قد عرفت بحكمتها وحصانة عقلها ان كمال الرجولة وشرف المروءة وسلامة الطبع أمر وراء الغنى المادي والعرض الزائل، أنها تبحث عن نوع آخر من الغنى والثراء، إنه غني النفس وثراء الضمير ودماثة الخلق. وأين تجد ذلك كله على الوجه الأكمل في غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان بعض الكتاب، خلي بالك بعض الكتاب لما تيجي تقرأ كتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، تلاقي بعض الكتاب يذهب إلى أن الذي دفعها إلى الاقتران بالنبي صلى الله عليه وسلم والزواج منه هو ما ذكر لها من حسن تعاطيه للتجارة بيعا وشراء. وما اتصف به في تجارته من صدق وأمانة وغير ذلك، فإن نقول إن هذا وإن كان من الأسباب التي يرغب لمثلها في الرجال عشان ما يكونوش طمعانين في فلوسها ولا تجارتها، لا سيما من كانت ذات مال كخديجة رضي الله عنها تحتاج من يتجر لها في مالها، غير أن نقول لعل ذلك كان من الأسباب الظاهرة التي تبرر خديجة بها زواجها من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحدث منها سنا وهي أكبر منه في السن، وهو فقير عنها وهي أغنى منه في المال، فده كان للأسباب الإيه الظاهرة. لكن في حقيقة الأمر هي بتبحث عن الصواب، تبحث عن نبي وآخر نبي آخر الزمان، تبحث عن الرجل الصح. إذ كان يصغرها 15 سنة فهو في 25 من عمره وهي في 40، فضلا عن قلة ماله وعدم رياسته ومكانته، غير أنها وجدت في صدقه وأمانته وحسن تجارته وعراقة نسبه صلى الله عليه وسلم ما تبرر زواجها به أمام قومها. غير أننا بحثنا عن السبب الحقيقي في زواج هذه المرأة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهي في 40، أي في اكتمال عقلها ورشدها، فليست بالفتاة الطائشة ولا العجوز الخارقة اللي عليها تاه. السبب الحقيقي هو بحثها عن الرجولة الكاملة، الرجولة بكل معانيها من خلق ومروءة وفتوة وإيثار وكرم خصال. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليقبل زواج خديجة ولو كانت تملك مال الأرض كله، ولو كانت أبهى نساء الدنيا جمالا، أمال اتجوزها ليه؟ لولا ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم فيها من رجاحة العقل وكياسته، وما شهد به قومها لها من شريف الخصال وحميد الفعال وعفة المئزر وسلامة الجوهر وعراقة المنبت، حتى أنها لقبت في الجاهلية بالطاهرة، فكانت دي الأسباب اللي خلته يتزوج خديجة رضي الله عنها وارضاه. فلهذا كله وافقت رغبة خديجة رغبة محمد صلى الله عليه وسلم في الاقتران بها، فالاثنين عقلهم ايه سليم، ففي توافق. وصدق ظن محمد صلى الله عليه وسلم في خديجة، فكانت نعمة الزوجة ونعمة السند، فلقد آلت بها رجاحة عقلها وفطنتها إلى الإيمان بما جاء به النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وأن تتبع في كل أفعال الإيمان وأمور الطاعة. عاد صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيت خديجة رضي الله عنها وقد علمه جبريل عليه السلام كيف يصلي، فأخبرها بذلك فقالت أرني كيف أراك، يعني وريني هو وراك ازاي تصلي وتتوضى، فوراها فراحت متوضية ومصلية. ما قالت ليش بقى ايه خلي بالك، ما اول ما جيت اتجوز الكلام بقى مش عليه هو، يعني انا بضرب على مثال فعصير، مش اول ما كان ربنا كرمه وتزوجها وبعدين لما جه واحد مثلا بعد الزواج ربنا هداه والتزم طريق الشرع وبدأ يلتحي ويأثر الجلباب، قلت له انت بقيت ارهابي، انت بقيت متطرف، انت اللي بتعمله ده، انت هتودينا في داهية، انت هتحبسنا، انت هتعمل صح؟ مش بيحصل كده؟ لا هي ما عملتش كده. قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها جالي جبريل علمني الصلاة. قالت له وراك ازاي؟ وريني. وراها صلت خلص. فأراها وعلمها فتوضأت كما توضأ، ثم صلت معه وقالت أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بقى نعرف بقى ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تيجي بقى للرسالة، وتتعامل السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أصبح بقى بشر عادي إزاي، بعد ما تحول بقى لإيه لرسول، وعاش إزاي معه، وهي عاشت إزاي معه هو رسول. ده اللي نعرفه أنت إن شاء الله يوم الخميس القادم. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، رب اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين المسلمين. اللهم وسع رزق المسلمين رزقا حلالا طيبا. اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، اللهم صب علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أن ننفقه في مرضات وجهك، وأن تتقبله منا بقبول حسن، وأن تجعله في ميزان حسناتنا. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا يا ربنا حجة لنا لا علينا. اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجعل قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة لنا من حفر النيران. نور لنا فيها، ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسونا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم أن تجعلنا ممن يمرون على الصراط كطرفة العين أو أسرع أو كبرق يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.